عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره والنائلين بشفاعته. قبل أن نتابع بحثنا، أتقدم إلى صاحة بغية الله العظمى الإمام الحجة عليه السلام سميح الله والأمة الإسلامية، وأنتم سادة الحضور بأحر التعازي بمناسبة شهادة، يعني أيام ذكرى شهادة مولانا وسيدنا أبا عبد الله الحسين عليه السلام. وأسأل الله تبارك وتعالى يتغبل عن الجميع، جميع الموالين، ما أغام من العزاء والمجالس إظهارا لحبهم إلى الحسين عليه السلام وتوسلا إلى الله تبارك وتعالى به وبأهل بيته. ونحن نعرف أن هناك روايات كثيرة، وأنتم دائما تذكرون في منابركم روايات في الحث على إحياء ذكرى عاشوراء وذكرى شهادة الحسين عليه السلام. ومن مجموع ما ورد من الروايات نعرف ونلمس بأن هذا الأمر أرادوا أن يكون ثقافة عامة في أوساط المسلمين، في أوساط الموالين، وليس مجرد البكاء. البكاء في الحقيقة إحياء لذكراهم، إحياء لأمرهم، كما ورد في روايات مختلفة، منها ما ورد عن إمام الرضا عليه السلام وعن إمام الصادق روايات كثيرة، منها هذا الكلام الذي روي عن إمام الصادق عليه السلام رواه فضيل بن يسار: تجلسون وتتحدثون، هذا السؤال تجلسون وتتحدثون، إشارة على أن هذا الأمر أمر دائما يتراود فيما بينكم، تتكلمون عن هذا الأمر. قال: نعم، جعلت في ذلك. قال: إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. فتلك المجالس، المجالس التي تتحدثون بأي شيء، تتحدثون في إحياء الأمر لا في كل وعد. ثم بعد يا فضيل: من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه. ومثل هذه الروايات كثيرة، أنهم عليهم السلام دعوا إلى البكاء على الحسين ومذاكرة قضية الحسين عليه السلام كقضية سياسية، قضية لها معانيها ولها دلالاتها، قضية تدل على عدم جواز الخضوع للباطل والخنوع للباطل ووجوب الوقوف في وجه الباطل. هذا ما يستفاد من رواياتنا. وكذلك ما ورد عن شبيب عن إمام الرضا عليه السلام، حيث هذه العبارات التي من إذا كنت إذا حبت أو كنت وأن تسرك أن تكون معنا في الدرجات العلى في الجنة، فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، معناه أن نعيش حياتهم، أن نعيش فكرهم، وأن نعيش فكر الحسين عليه السلام ومواقف الحسين عليه السلام. فلا بد أن تكون مجالسنا مجالس تحيي ذكر الحسين عليه السلام وفكر الحسين ومواقف الحسين. وبحمد الله هذا الذي نشاهد في أوساطنا شيئا فشيئا يزداد هذا الأمر. نعم، وللأسف بعض غراء العزاء يغرؤون ويريدون أن يبكون الناس على حسين، نستجير بالله أنه دليل وحقير، ويأتون بكل شيء من الأكاذيب أو من الروايات الواهية التي لا سند لها، أو نعرف أنها كذب وافتراء على أئمتنا على الحسين عليه السلام وعلى أهل بيته. لأن كثير من الروايات التي وردت في قضية الحسين، هذه الروايات رواها هؤلاء الذين كانوا شاهدا على القضية ولم ينصروا الحسين. نعم، ما ورد عن الإمام الصادق عن الإمام زين العابدين أن أهل البيت فعلى الرأس والعين، ولكن ما ورد من المؤرخين ممن شهد هذا المقام قطعا كان هؤلاء أفسق الفاسقين، حيث لم ينصروا الحسين عليه السلام، وكانوا إنما يكتبون الوقائع التي حدثت في يوم عاشوراء. ولذلك نحن لابد بينما نعرف أن هذا أمر عظيم وواجب على كلنا إحياء ذكر الحسين أن نعرف إحياء أمرهم، إحياء هدفهم، إحياء فكرهم، إحياء مواقفهم. وبحمد الله نرى هذا شيئا انتشر في أوساطنا. ولذلك كان يخاف منه الأعداء سواء في عصر بني أمية أو في عصر بني العباس أو في عصر سائر السلاطين الذين جاءوا بعد ذلك، حتى سلاطين الشيعة. أن رضا شاه الشاه الأول قبل الشاه الأخير وكان شيعيا وأصله شيعي ولم يكن سنيا، ولكن مع ذلك منع منعا باتا لإغامة مجالس الحسين عليه السلام، بحيث كان الناس يغيمون المجالس في بيوتهم يعني خفية وسرا، وكانوا يجعلون على باب البيت أحد من الناس يرى هل يمر عليه شرطة أو لا. إذا يمر على الباب أي شرطة كانوا يخبرون أن يغيروا المجلس إلى مجلس قراءة القرآن أو إلى شيء آخر حتى لا يؤاخذون على ذلك. فمعناه أن ذكرى الحسين عليه السلام لا بد أن تكون ذكرى تخيف الأعداء، تخيف الاستكبار، تخيف أمريكا، تخيف الصهاينة. والآن بحمد الله هذا شيء مهم جدا، هذا المسيرات التي الآن نراها هنا في العراق وفي سائر البلدان حتى في أقصى اللغات في أوروبا نرى هذه المسيرات، مسيرات الآن أثار حفيزة الأعداء ويخافون من انتشار هذا الفكر. ولذلك بالنسبة إلى مسيرة الأربعين، المسيرة الأربعينية التي بحمد الله في السنوات الأخيرة ترى أنه في تقدم كبير جدا، أن سماحة الإمام القائد يؤكد على ذلك ويشجع على دعم هذه المسيرة الكبيرة، لأن هذه المسيرة تحديا لعالم الاستكبار ومناورة سياسية، وبتعبير آخر إذا أردنا عسكرية على هؤلاء أعداء. ويخافون، نحن عندنا 20 مليون جندي الذي يدافع عن عزتنا وكرامتنا، ليس جندينا كجندي داعش وغيرهم المعتدين على الآخرين، ولكن الجندي العزة والكرامة والشرف والمنعة، وهذا الذي نستفيد منها. وكذلك يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، ليس مجرد إحياء ذكراهم في مناسبات، بل يفرحون إذا رأوا نشر العدالة في المجتمع، يفرحون إذا رأوا عزة الإسلام، ويحزنون لحزننا إذا رأوا هناك بالعكس ذلة في المسلمين والظلم والدمار والكيد والدجل والفساد، يحزنون مما يرون من المعاصي، مما يرون من الابتعاد عن شريعة الإسلام الغراء، وكذلك يفرحون إذا رأوا انتشار الدين والثقافة الإسلامية. فلبحثنا في عندما تركنا هذا البحث قبل المحرم كان في الفروع الثلاثة التي ذكرها المحقق رضوان الله عليه، بعدما ثبت أنه يجب الجهاد وشروط الجهاد وكذلك الأعذار التي يسقط الجهاد بها، بعد ذكر هذه الأمور هو ذكر ثلاثة فروع. الفرع الأول الذي ذكره بالنسبة إلى من كان دائنا، من كان عليه دين، هل يجوز للدائن أن يمنع المدين عن الجهاد أو لا؟ بحثنا عن ذلك وقلنا إنما يجوز له إذا كان أولا، طبعا عندما نتكلم عن هذه الفروع الثلاثة يكون فيما إذا لم يكن الجهاد واجبا عينيا أو لم يتعين على المكلف الجهاد بأمر خاص من الإمام، أو مثلا إذا لم يكن من قام به الكفاية فعند ذلك يجب على الكل. إذا لم يكن واجبا وبغي واجبا كفائيا وهناك من يرشح نفسه للجهاد هل يجوز واحد من الناس يريد ان يبادر الى هذا الامر، هل يجوز للدائن ان يمنعه من الجهاد؟ قلنا انما يجوز اذا كان الدين حالا والمدين كان غير معسور. اذا لا يستطيع وما عنده مال فعند ذلك لا يستطيع الدائن ان يمنعه لان بغاؤه لا يفيده. وبعباره اخرى، ومن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذا حال الأجل ولكنه كان ذو عسرة فالله تبارك وتعالى جعل له أجلا، فنظرة إلى ميسرة كدين الآجل وليس عاجل. وكذلك إذا كان كلامنا فيما إذا منع المولى هل يجوز؟ نعم. كذلك بالنسبة إلى الوالدين، كان هل يجوز للوالدين أن يمنع أولادهما عن الجهاد؟ وبعبارة أخرى أو على رأي آخر، أنه هل يشترط في جواز الجهاد إذن الوالدين؟ لأن هذا التعبير جاء في بعض كلمات الفقهاء، أو أن منعهما مانع لجهاد الأولاد؟ قلنا إذا كان مخالفة أمرهما في ترك الجهاد وعدم الذهاب إلى الجهاد سببا لإيذائهما يجب عليه رعايتهما، لأنما هو واجب الإحسان إلى الوالدين وعدم إيذائهما، وغضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إلى آخر الآية. فعلى ذلك إذا كان الآن سببا لإيذائهما يجب طاعتهما في ذلك وإلا لا يجب. ثم بعد ذلك كان الكلام في أن الوالدين يشترط فيهما أن يكونا مسلمين أو لا. قلنا نعم، إنما يجب طاعة المسلم والد والوالدة المسلم والمسلمة إذا كانا مسلمين، ولكن إذا كان مشركين لا يجب طاعتهما. نعم، هناك احتياط ذكرناها، إذا كان الوالدين غير مسلمين ولكنهما غير معاندين كذلك، لأن ليس كل مشرك دائما معاند. كثيرا ما ترى أن هناك مشرك بوذي أو هندوس أو شيء آخر ولكن غير معاند للمسلمين، أو السني غير معاند للشيعة، هم عاشوا في بيئة كانت على دين معين، هم يعتدون بدين آبائهم من دون أن يكون عندهم عناد. عند ذلك ينبغي أن يرائي جانب الوالدين الإحسان إليهما، كما ورد في بعض الروايات الناد إلى بر الوالدين كان مسلمين أو مشركين، ولكن هذا إذا كان غير معاند. ولكن على كل حال قلنا أنه لا يجب طاعتهما في ترك الجهاد، ولكن إذا كان غير معاندين فينبغي رعاية حالهما وفي طاعتهما. وكذلك مسألة الحرية بحثنا عنه، هل إذا كان الوالدين غير رغيبين يجب طاعتهما أو لا؟ قلنا نعم يجب. طبعا ذكرنا أدلة مفصلة وناقشنا أدلة قول المخالف الذي يقول إذا كان الوالدين رقيقين لا يجب طاعتهما لأن الرقيق لا ولاية له على الحر. قلنا هذا ليس من باب الولاية، هذا الآن من باب الإحسان إلى الوالدين لا من باب ولاية الوالدين، لأن لا ولاية للوالدين على الكبير أيضا، الولاية على الصغير وعلى القصة، ولكن على الكبير لا ولاية، أمر الكبير بيده. ولكن مع ذلك يجب على الولد الكبير البنت الكبيرة طاعة الوالدين إحسانا لهما وتركا لإيذائهما. بعد ذلك هو ذكر الفرق الثالث، قال الثالث لو تجدد العذر بعد التحام الحرب لم يسقط فرضه على تردد إلا مع العجز عن القيام. إذا كان هو ليس عنده مشكل فأقدم على الجهاد ثم في أثناء الجهاد تجدد العذر، جاء الأعذار التي ذكرناها هي عذر مثبت لوجوب الجهاد، وكمثلا إذا كان والدين منع أو المولى منع أو أنه مقعد أو أعمى أو عنده مثل هذه المشكلات، هذا إذا لم يكن موجود فبادر إلى الجهاد، ثم في أثناء الجهاد صار هذا العذر عنده موجود، ما هو حكمه؟ هل يجوز له ترك الجهاد أو لا؟ المحقق رضوان الله عليه في الشرائع يقول لو تجدد العذر بعد التحام الحرب لم يسقط فرضه، يعني فرض الجهاد، على تردد، على تردد بعدما يقول لم يسقط ولكن مع ذلك يتردد في عدم السقوط، يعني لا إثباتا ومتيقنا بأنه لا يسقط عنه، إلا مع العجز عن القيام به، إلا إذا كان عذر يعجزه عن القيام بالجهاد، كما إذا صار أعمى فلا يستطيع أن يفعل شيئا، أو صار مقعدا لا يمكن أن يشارك في الجهاد ويفيد في الجهاد، هو يقول إلا مع العجز عن القيام، فعند العجز عن القيام أفتى فتوى باتا وحاسما على أنه لا يجب عليه، إن يسقط عنه وجوب الجهاد. ولكن بالنسبة إلى ما لم يكن سببا لعدم إمكان الجهاد عنه هو يقول على تردد. نعم، بالنسبة إلى هذا الكلام ما المعنى؟ هنا جعل العذر على قسمين، العذر الذي هو معذر له لا يستطيع أن يعمل مع هذا العذر معجزا له، والعذر الذي ليس فيه عجز عن القيام. أنا في المسالك، الشهيد الثاني في المسالك، ومسالك كما تعرفون كذلك تعليق وشرح على شرائع المحقق، وعندما يذكر هذا الكلام من المحقق يقول إذا تجدد العذر بعد التحام الحرب فإن كان خارجيا كرجوع الأبوين وصاحب الدين لم يعتبر رجوعه لأموم الأوامر الدالة على الثبات حينئذ، ويقسم على قسمين ويبين معنى أنه ما كان معجزا وما لم يكن معجزا. ما معنى؟ يقول إذا كان العذر خارجيا، يعني خارجا عن وجوده، فشخص آخر مثلا الوالد منعه، الوالدة منعته، في بادئ الأمر أذن الوالدين ثم بعدما شرع بالجهاد تلفنوا أو أخبروا أن لا أرضى بجهاده، عد إلينا، هل يجب عليه العود أو هل يسقط عنه الجهاد أو لا؟ في هذا الفرق هو صاحب الدين، صاحب هناك دين حال، ولكن صاحب الدين قال اذهب إلى الجهاد لا بأس، بعدما رجعت إن شاء الله تؤدي حقي، فهو بعدما ذهب إلى الجهاد خبره بأني لا أريد أن تجاهد، تعال أد دينك، هل يسقط أو لا؟ يقول لم يعتبر رجوعه، يعني رجوع الأبوين أن إذنهما ورجوع الدائن أن إذنه لا يعتبر، لا اعتبار له في إسقاط التكليف بالنسبة للجهاد. ما الدليل على ذلك؟ يشير إلى دليل عموم الأوامر الدالة على الثبات، الآية القرآنية فأثبتوا الأمر الثبات في الجهاد، فعلى ذلك هذا أشار إليه، أو بعض الروايات التي وردت حولها، وإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ منكم دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فهنا يعني رجوع عن الحال يقول باء بغضب من الله تبارك وتعالى، ثم يقول وإن كان ذاتيا، ولكن إذا كان شيء في نفسه في ذاته كالمرض والعمى والإغعاد ففي السقوط قولان أغربهما ذلك، هل يسقط عنه الجهاد أو لا؟ أغربهما ذلك، يعني أغربهما أنه يسقط عنه الجهاد. لماذا؟ لعدم القدرة التي هي شرط الوجود، يستدل باشتراط القدرة في كل تكليف، لا يجوز تكليف بما لا يطاق، فإذا هو غير قادر على الجهاد فيسقط عنه التكليف بالجهاد، لأن القدرة شرط عقلي، وكلما حكم في العقل حكم بالشرع. ثم هو يذكر، يعني صاحب مسار الشهيد يذكر أن ابن جنيد قال ابن جنيد يجب الثبات هنا أيضا، يعني ابن جنيد يقول حتى إذا صار مقعدا صار أعمى لا يستطيع أن يجاهد يجب عليه أن يبقى ولا يعود إلى وطنه أو إلى وراءه، وهو ضعيف، يعني يقول ابن جنيد غير مقبول. ثم يقول نعم لو لزم من رجوعه تخاذلا في المسلمين وانتصارا اتجه عدم السقوط، إذا كان هو واقعا عنده مشكل ولكن خروجه عن الميدان تخاذلا للمسلمين انتصارا للناس، كما أحيانا ترى أن بعض القرى بعض المدن التي تهاجم عليها إذا كان الناس حتى النساء إذا خرجنا يصير سبب إحباط نفسي عن الموجودين، أو المرضى أو مثلا ختاير إذا خرجوا يصير سبب لأن ما كان في البلد يخافوا أكثر، فوجودهم ولو في البيوت ولو وراءهم سبب لثباتهم، إذا كان هكذا فلا يجوز، يعني يجب عليه أن يسمد ويبقى في مكانه ولو لا يستطيع أن يجاهد. اتجه عدم السقوط، هذا كلام الشهيد رضوان الله عليه بزيد كلام صاحب المسالك، ونعم ما قال، هذا بيان جميل في هذا الأمر. بصم إلى الخارجي والذاتي، ثم يقول واعلم أن ظاهر العبارة كون الخلاف في القسم الأول خاصة، أن عبارة المحقق رضوان الله عليه حيث يقول الثالث لو تجدد العذر بعد التهام الحرب لم يسقط فرضه على تردد، يعني في هذا الفرض الذي صار الاتهام أو التهام الحرب وتجدد العذر لم يسقط، ولكن عدم السقوط على تردد هل يسقط أو لا يسقط في ترديد، إلا مع العجز عن القيام به، في سورة العجز حكم بعدم السقوط، وفي سورة عدم العجز حكم بالتردد، تردد في الحكم. أن المحقق رضوان الله عليه أن الشهيد يشكل عليه، يقول اعلم أن ظاهر الإبانة في كون الخلاف في القسم الأول خاصة، يعني يختص بالخلاف بما إذا كان وتجدد عند العذر ولكن ليس عاجزا عن العمل، والموجود في كتب الخلاف كونه في الثاني، في القسم الثاني الموجود، فهذا أشكل عليه. ولكن نحن بالنسبة لهذه المناقشة التي ناقش الشهيد رضوان الله عليه على المحقق كلام، أولا أن المحقق رضوان الله عليه أراد أن يبين رأيه، ما هذا كتاب الشرائع، كتاب رسالة العملية، كتاب العمل، وهو ذكر فيه رأيه في كل فرع من الفروع، فهو كان رأيه هكذا، إذا كان عاجزا فلا يجب عليه يسقط عنه الجهاد، ولكن إذا لم يكن عاجزا هو تردد في أنه هل يسقط أو لا يسقط، تجدد العذر، جاء منء الأب، منء الأم، منء المولى، ما شابه ذلك، فعلى ذلك هو رأى هذا الأمر، فعلى ذلك هذه المناقشة لا يتوجه إليه. وكذلك الموارد التي ذكره الشهيد رضوان الله عليه من الأعذار مثال للعذر، وإلا غيره كذلك يوجد عذر، مثلا إذا المولى قد رجع عن إذنه لعبده، أو دين الحادث لم يكن عنده دين فحدث دين، كما إذا كسر شيء فهو ضامن بأداء هذا المكسور، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، هل يجوز لهذا الإنسان الذي هو دائن بسبب هذا الدين الجديد يجوز له أن يمنعه عن الجهاد أو لا؟ هذا محل الكلام. يعني سواء تجدد العذر بإعادة ما كان سابقا، رجوع من أذن أن إذنه، أو حدوث دين جديد، أو حدوث شيء آخر. مثلا إذا كان الوالدين مشركين فهو بادر إلى الجهاد فأسلم ومنع، هذا المنع المتجدد الذي جاء بأن في زمن عدم إسلامهم لم يكن لهما أن يمنعوا أو لا يمنع، ولكن بعدما أسلم يجب عليه إطاعتهما. ولكن هل بعد التحام الحرب كذلك إذا أسلما يستطيعان أن يمنعان أو لا، أو منعهما واجب الطاعة أو واجب الاتباع أو لا؟ هنا كذلك يأتي الكلام، وأمثلة أخرى كذلك يمكن أن نذكر لهذا الأمر. فأما بالنسبة إلى كلامه رضوان الله عليه أنه أن الأشكل على صاحب الشرائع على المحقق، هذا في غير محله، لأن العذر أن هو أراد أن يذكر رأيه، ورأيه أن من كان عذره عذر غير معجز فتردد في الحكم، وإذا كان عذره عذر معجز فلن يتردد في الحكم، وحكم على سقوط التكليف، يعني سقوط وجوب الجهاد عليه. ومضافا إلى أن في هذا الحكم كذلك اختلاف بين الفقهاء، ليس كما قاله رضوان الله عليه بأن ظاهر العبارة كون الخلاف في القسم الأول خاصة، والموجود في كتب الخلاف كونه في الثاني، حتى موجود في كتب الخلاف الخلاف في الأول كذلك تردد في الأول. مما هو يظهر منه هذا الكلام عندما نراجع إلى كلام العلامة رضوان الله عليه في المنتهى، أنه ذكر كلا الأمرين، التردد في الأول والثاني في كلامه. يقول العلامة رضوان الله عليه في المنتهى: لو خرج إلى الجهاد ولا عذر له فتجدد العذر، فإن كان قبل أن يلتقي الزحفان كان كوجوده قبل خروجه، إن كوجود العذر قبل خروجه. يعني عندما يقول نقول أن العذر ليس مسقطا، إنما الكلام بعد الدخول في الحرب، ولكن إذا خرج من بيته إلى الحرب ولم يصل إلى الميدان منع جاء الممان كأنه كان في بلده. نعم، قال قبل خروجه إن كان العذر في نفسه كالمرض وشبهه، يعني إن كان العذر عذر في نفسه كالمرض وشبهه، تخير في الرجوع والمضي، وإن كان في غيره مثل أن يرجع صاحب الدين الحال في إذنه. يعني إذا لم يكن في نفسه بل في غير نفسه، إذا كان في خارجا على تعبير صاحب المسالك رضوان الله عليه، الشهيد رضوان الله عليه، إذا كان هكذا، وإن كان في غيره مثل أن يرجع صاحب الدين الحال في إذنه والأبوان فيه، يعني يرجع الأبوان في إذنهم، أو يسلم الأبوان ثم يمنعانه، كانوا مشركين فأسلم ثم منع، هل هذا المنع الجديد كذلك معنى عن الجهاد أو لا؟ ثم يمنعه، فيجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى ميدان الحرب، لا يصل التحام في الحرب، إلا أن يخاف على نفسه. يعني أحيانا يكون ولا يستطيع أن يرجع، إذا رجع في المتين خطأ، ما دام هو في ضمن الجيش هو محفوظ مسلول، ولكن إذا أراد أن يخرج يقتل وراء الجبهات أو ميدان، إلا أن يخاف على نفسه. ثم يقول رضوان الله عليه: وإن حدث بعد التغاء الزحفين، هذا مر الكلام من هنا، مر الكلام يعني التحام الحرب، وإن حدث بعد التغاء الزحفين فإن كان العذر في نفسه، يعني من الأعذار التي تتعلق بنفسه ليس خارجا عن نفسه. قال الشيخ رحمه الله: وهو أحد قولي الشافعي لأنه لا يمكنه القتال. يعني قال الشيخ رضوان الله عليه أنه يسقط عنه. طبعا هذا الكلام الذي ذكر الشهيد رضوان الله عن الشيخ علامة عن الشيخ موجود في مبسوط مبسوط الشيخ في المجلد الثاني الصفحة الثالثة، لا وهو أحد قولي الشافعي، لأنه لا يمكنه القتال. الدليل على ذلك عدم تمكنه من القتال، فكان له الانصراف. وقال في الآخر، يعني في قول آخر، يعني الشافعي له قولين: قول بثبوت التكليف لأنه غير قادر، وقول بعدم ثبوت التكليف وعدم جواز الانصراف عن الحال، وليس له الانصراف لأنه كان مخيرا قبل التغاء الزحفين. التخيير كان قبل الالتغاء، بعد الالتغاء بل صار عنده عضو لا يستطيع أن يقاتل. أن الشافعي قال لا يجوز له الانصراف، فواجب أن يتعين بعد التغاء الزحفين ولا جامع. هذا الشافعي هكذا يستدل، يقول أنه قبل التغاء الزحف كان يجوز له الرجوع، فمعنى أنه يجوز له الرجوع قبل الالتغاء مفهومه عدم جواز الرجوع بعد الالتحام أو التغاء الزحفين، فمفهوم هذا الحكم يدل على عدم جواز خروجه من ذلك. هذا الذي قال به الشافعي. كلامنا فعلى ذلك هناك رأيين: رأي يقول بالجواز ويأني يقول بعدم الجواز. ففي كلا الفرعين، سواء كان العضو في نفسه أو كان في خارج، في كلا الأمرين هناك قولان: قول يقول بجواز الرجوع وقول يقول بعدم جواز الرجوع. فما قاله الشهيد ردا على المحقق رضوان الله عليه ومناقشة في قول المحقق في غير محله: أولا لأن المحقق أراد أن يذكر رأيه، وثانيا في المسألة التي إذا كان العضو خارجا عن إرادة خارجا عن وجود المجاهد، كذلك هناك قولان: قول بجواز الرجوع وقول بعدم جواز الرجوع. فمن ذلك نستفيد أن هذا الكلام، هذا المناقشة، مناقشة في غير محله على محقق رضوان الله عليه. نعم، طبعا هذا الكلام الذي ذكر عن الشافعي كذلك يمكن أن تراجعوا إلى الأم، كتاب الشافعي في الفتوى الأم المجلد الرابع الصفحة 163. ولو كان العذر في غيره كرجوع الغريم والأبوين، قال الشيخ رحمه الله: ليس له الرجوع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ولأن رجوعه ربما كان فيه كسر المسلمين فلا يجوز له الرجوع. هذا فيما إذا كان العذر في غيره، يعني الدائن أذن ثم راجع عن إذنه، الوالدين أذن ثم راجع عن إذنهما، هذا أهل القول أنه لا يجوز. لأن أولا الله تبارك وتعالى يقول: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وثانيا لأن الرجوع ربما كان فيه كسب المسلمين فلا يجوز له الرجوع. ثم يقول: وهو أهل قولي الشافعي، يعني الشافعي رأي خلاف ذلك كذلك. وقال في الآخر، يعني القول الآخر للشافعي: له الرجوع، يجوز له الرجوع، لأن الثبات فرض وحق الغريم فرض وهو السابق. يعني يقول هناك فرضين: أحدهما الثبات في الحال، والثاني أداء حق الغريم. فهذين الحقين، بما أن أداء حق الغريم كان أسبق من أداء حق الجهاد، حق الجهاد جاء لاحقا، قبلا كان هو عليه دين فأذن وجاء، فكون هناك حق للغريم أنه أن يعود عن إذنه، وحق للجهاد أن لا يثبته. بما أن حق الجهاد متأخر عن حق الغريم، فحق الغريم هو حق سائد، فيجوز له الرجوع تقديما لما هو أسبق من الحقين. هذا ما استدل به الشافعي. ولكن كلامنا هناك قولين، ليس قول واحد حتى يناقش مع المحقق كما ناقشه الشهيد رضوان الله عليه. نعم، وقال في الآخر: له الرجوع، لأن الثبات فرض وحق الغريم فرض وهو السابق، يعني حق الغريم سابق عن حق الجهاد، فكان أولى. ثم هو يقول: وليس بجيد. علامة يناقش هذا الكلام، كلام الشافعي، هذا الكلام وهذا الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ لأن الغريم أسقط حقه في المال. نعم للغريم أن يمنع المدين من الجهاد إلا بعد أن يؤدي دينه، ولكن إذا قال هو أنا أسامحك اذهب فهو بهذا الكلام أسقط حقه، فليس له حق سابق. الحق السابق سقط بإسقاط الحق، فعلى ذلك يأتي حق الجهاد، وحق الجهاد لا معارض له لأن حق الغريم ساقط بإسقاطه. فعلى ذلك كلام الشافعي كلام غير مقبول. ذكر هذا الكلام، نحن بينا هذا الكلام لأن نقول أن ما قاله المحقق رضوان الله عليه أولا مطابق لرأيه فأبدى رأيه في المسألة، وثانيا له موافق في هذا الأمر، يعني التردد يكون في الأولى والثاني أو في الفرع الأول فرق الثاني، يكون التردد يعني اختلاف الآراء فيما إذا كان العذر عذر خارجي، وفيما إذا كان العذر عذر داخلي يعني في ذات المجاهد. هذا إجمال يعني طرح النزاع ومحل الكلام، وإن شاء الله غدا نبدأ وندخل في أدلة التي يمكن أن يستدل لكل قول من هذه الأقوال إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.